الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. وبعد، بالأمس انتهينا من كتاب الأقضية من سنن الإمام أبي داود، وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن بداية كتاب العلم من سنن الإمام أبي داود.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب العلم، باب في فضل العلم. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا عبد الله بن داود قال: سمعت عاصم بن رجاء بن حيوة يحدث عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال: حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال: حدثنا الوليد قال: لقيت شبيب بن شيبة فحدثني به عن عثمان بن أبي سودة عن أبي الدرداء بمعناه، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
قول المؤلف: كتاب العلم، أي المجموع الذي جمع في بيان أحكام العلم. وإذا أطلقت هذه اللفظة، لفظة العلم، في نصوص الكتاب والسنة، فالمراد بها علوم الشرع من معرفة كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما فيهما من الأحكام وكيفية الاستفادة منهما. فإن كل لفظة يتكلم بها متكلم فإنها تحمل على اصطلاحه هو لا اصطلاح غيره. ونصوص الكتاب والسنة إنما جاءت ببيان معاني الألفاظ شرعا، وبالتالي لا يصح حملها على معانيها عند أهل الاصطلاحات الأخرى. ومن هنا، فمتى أطلق لفظ العلم في الكتاب والسنة فالمراد به أهل علم الشرع. قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال جل وعلا منوها بفضل العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الذين أوتوا العلم يعني علوم الشرع. وقال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقد أخبر الله عز وجل عن أهل العلم بأنهم يشهدون يوم القيامة على أممهم وأصحابهم، وجاء في عدد من النصوص فضل طلب العلم والترغيب في ذلك. ومن أعظم الأحاديث الواردة في هذا الباب ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ففهم منه أن من لم يريد الله به خيرا فإنه لن يفقه في دين الله. ولعل من المعنى في تفضيل العلم والترغيب فيه أن الأعمال لا تصح إلا بعلم، فمن أقدم على طاعة من الطاعات وهو لا يعلم ما حكم الله فيها ولا يعلم كيف يؤديها فحينئذ لن يؤديها على الطريقة الشرعية ولن يكون موافقا لدين الله، بل يكون عمله مردودا. إذ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أنه متى اشتغل الإنسان بالعلم كان ذلك من أسباب معرفته بالفاضل والمفضول وقدرته على التمييز بينهما. وبالتالي بالعلم يحصل الإنسان على الأجور المضاعفة والثواب الجزيل. ومن المعاني في هذا الباب أن الناس يحتاجون إلى العمل بشرع رب العزة والجلال، ولن يتمكنوا من العمل بشرع الله إلا بعلم صحيح مؤصل. ومن ثم فأول درجات الضلالة ترك تعلم العلم. والناس في معرفة أحكام الله على نوعين: منهم الفقهاء الذين يستنبطون أحكام الله من الكتاب والسنة وما عضدهما من الأدلة، والنوع الثاني من كان غير قادر على استخراج الأحكام من الأدلة فهو مقلد يستند على أقوال الفقهاء ويرجع إليها. وقد ذكر المؤلف في هذا الباب، باب فضل العلم، حديثين صحيحين. أولهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حيث جاءه رجل من أهل المدينة ليسأله عن حديث، فبين له أبو الدرداء أن انتقاله من المدينة إلى الشام في دمشق هذا عمل صالح، وأنه يحوز به الأجور الكثيرة، لأنه إنما جاء وقطع هذه المسافة طلبا للعلم الذي يرضي رب العزة والجلال طلبه. ولذا أخبره أبو الدرداء بحديث في فضل العلم، فقال: من سلك طريقا، أي من أخذ في طريق موصل إلى العلم وأدخل نفسه في ذلك يطلب فيه علما، أي دخل في طريق يطلب العلم الشرعي، فإنه سينيله الله ثوابا على ذلك أن يجعله يسلك طريقا من طرق الجنة. وفي هذا فضل الرحلة في طلب العلم وفضل قطع المسافات في طلب العلم الشرعي، سواء بالذهاب إلى حلقات العلم أو بالذهاب إلى مدارس العلم الشرعي. وفي هذا أن الجزاء من جنس العمل، فإنه لما سلك طريق العلم فإن الله جل وعلا يسلك به طريقا إلى الجنة. وفي هذا الحديث دلالة على الترغيب في التفرغ لطلب العلم، فإن من سلك طريق العلم سيشتغل بذلك الطريق ولن يلتفت إلى ما سواه. فهكذا في العلم يحتاج إلى من يشتغل به ولا ينشغل بغيره عنه. وفي هذا الحديث أن أعمال بني آدم سبب من أسباب دخول الجنة، فإنه قال يسلك الله به طريقا من طرق الجنة. وهذه المسألة وقع فيها أقوال متضادة متقابلة، حيث يقول المعتزلة بأن دخول الإنسان الجنة يقع على جهة الجزاء والمقابلة من عمله، وبينما يقابلهم الأشاعرة الذين يرون أنه لا أثر لعمل الإنسان في دخول الجنة. ولذا الأولون يقولون الباء هنا على سبيل المقابلة، والآخرون يقولون الباء للإلصاق لا على جهة الأثر والتسبب. وأهل السنة ذهبوا مذهبا وسطا، فقالوا بأن دخول الناس الجنان هو من فضل الله ورحمته بهم، ولكن رحمة الله التي تدخل الإنسان الجنة هذه الرحمة تكون بسبب من فعل العبد. وبذا تجتمع النصوص في مثل قوله تعالى تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، مع ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. ثم قال وإن الملائكة ملائكة الخير والرحمة لتضع أجنحتها، أي تخضع وتذل وتضع أجنحتها بالأرض تقديرا لطالب العلم. ولذا قال إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. ثم بين ثوابا للعلماء فقال وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض. فجميع من في السماوات والأرض من الملائكة والدواب والحشرات والطيور كلها تستغفر لعلماء الشريعة، بل الظاهر أن كل موجود في الأرض والسماء من الكائنات والجمادات فإنه يستغفر لطالب العلم. وقد قيل بأن من المعنى في ذلك أن المصائب التي تنال الناس إنما هي بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، لقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. والعلماء ينهون الناس عن الإقدام على المعاصي ويخوفونهم من الله حال إقدامهم عليها ويرغبونهم في فضل الله المرتب على تركها، ولذا كان لهم أثر في إبعاد المصائب عن جميع المخلوقات، ولذا جعلها الله عز وجل تستغفر له. ثم أخبر من باب التأكيد على شمول الاستغفار للعالم لجميع الكائنات أن الحيتان في الماء يستغفرون له، ثم قال: وإن فضل العالم على العابد، سواء كانت عبادته بالصلاة أو كانت عبادته بالجهاد والقتال أو كانت عبادته بغير ذلك، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر ليلة 15، فإنه يكون مكتملا، وبالتالي يكون حجمه في عين الناس على أكمل درجاته على سائر الكواكب، فإن النجوم والكواكب إنما ترى كنور يسير ونقطة جزئية بخلاف نور القمر. قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، أي يرثونهم العلم والدعوة ومعرفة الأحكام الشرعية، ولذا فضل الله جل وعلا العلماء على العباد في مواطن كثيرة، وذلك أن العابد قد يأتيه الشيطان فيلقي في روعه شبهة فتكون مؤثرة في نفسه، بخلاف العالم فإنه لا يلتفت لوساوس الشيطان ولا يضع لها مكانا ولا منزلة، ولذا فضل العالم على العابد. وقد قيل: عالم واحد أشد على الشيطان من كذا وكذا عابد، وما ذاك إلا أن العالم عنده من الحصانة ما يجعله لا يستجيب لوساوس الشيطان وشبهاته. قال: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، أي لم يتركوا شيئا من حطام الدنيا، ورثوا العلم، ولذا قال: فمن أخذه، أي أخذ بالعلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، الحظ النصيب والوافر الكثير، فوعد من أخذ بطريقة العالم بهذا الثواب العظيم. ثم ذكر المؤلف من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما. الرجل هنا ليست على سبيل الحصر، بل يدخل فيها المرأة إذا خرجت لطالب العلم مع محافظتها على الضوابط الشرعية في خروجها. قال: ما من رجل، أي لا يوجد رجل يسلك طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فإن الجزاء من جنس العمل. ثم قال: ومن أبطأ به عمله، أي وقع عنده نقص في العمل، ف فحينئذ لن يتمكن من الانتفاع بنسبه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب رواية حديث أهل الكتاب. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن بثابت المروزي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري عن أبيه أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود مر بجنازة، فقال: يا محمد، هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. قال اليهودي: إنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوه، وإن كان حقا لم تكذبوه. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة يعني ابن زيد بن ثابت قال: قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود، وقال: إني والله ما آمن يهود على كتابي، فتعلمته فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حذقته، فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه.
قوله: باب رواية حديث أهل الكتاب. الرواية نقل الأخبار، وحديث أهل الكتاب أي نقل أخبار بني إسرائيل حينما ورد عليهم أنبياء الله عليهم السلام. وأورد المؤلف في هذا الباب عن أبي نملة الأنصاري أنه كان جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود، وذلك أن اليهود كانوا يزاورون المسلمين، فمر بجنازة، فقال: يا محمد، قال اليهودي: يا محمد، هل تتكلم هذه الجنائز؟ هل تتكلم هذه الجنائز؟ يعني أنه أراد أن يختبره وأن يعرف طريقته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم، أي هل تتكلم أو لا تتكلم؟ نقول: الله أعلم. حينئذ نكون قد وكلنا العلم لأهله. فقال اليهودي: إنها تتكلم، يعني الجنازة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم، أي إن أي خبر أو أي رواية يحدث بها أهل الكتاب فحينئذ يحتمل أن تكون من أصل ما لديهم في الكتب فتكون صحيحة، ويحتمل أن تكون من غير ما ورد فيها مما نزل، سواء مما زور أو اختلف به في حاله. فهذا ونوع هذه الروايات. قال اليهودي: إنها تتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم أهل الكتاب، أي إذا أخبركم أهل الكتاب اليهود والنصارى أصحاب التوراة والإنجيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، أي لا تقابلوا خبرهم بالإثبات ولا تقابلوا نفيهم بالنفي، لا تقابلوا خبرهم بالإثبات ولا تقابلوا حديثهم بالنفي والتكذيب. ولهذا وذلك لأنه لا يدرى هل هو من التوراة حقيقة فيصدق أو من غيرها فيكذب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم، أي إن أي خبر وحديث يحدث به أهل الكتاب فلا تصدقوهم، أي لا تقابلوهم بالقبول التام، ولا تكذبوهم، أي لا تقابلوهم بالإعراض التام. وقولوا آمنا أي صدقنا وأيقنا، وينتج عن ذلك الالتزام بما في الكتاب والسنة. قال فإن كان باطلا، يعني إذا كان حديثهم حديثا باطلا لا صدق فيه، فحينئذ أنتم لم تصدقوهم، لم تصدقوهم. وإن كان حقا أي كان ما تكلم به اليهود من الأمور الموثوقة التي لا مرية فيها، فحينئذ أنتم لم تكذبوه. ثم أورد من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون من أتباعه من يحسن لغة اليهود ليتمكن من الكتابة إليهم وليأخذ ما كتب له، فلذلك تعلم زيد بن ثابت الكتابة. وهنا يدلك هذا على فضل الكتابة والقراءة، فإنها طرائق لمعرفة معاني ودلالات الألفاظ التي يتكلم بها أهل اللغة الأخرى كما في اليهود في هذا الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني والله يقسم بالله ما آمن يهود، أي أنني لا أثق فيهم وأخشى أن يصيبوني على غرة، إني ما آمن يهود على كتابي، فإنهم قد حرفوا الكتب السابقة ولذلك خشي منهم. قال فعلمته أو فتعلمته، يعني اللسان اليهودي. قال فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حذقته، أي بعد 15 يوما أصبح يتقن لغة اليهود إتقانا كاملا. قال فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه، يعني باللغة الثانية، لأنه لم يكن هناك من يحسن اللغة الأخرى. فهذا شيء من أحاديث الباب المتعلقة بالعلم، بارك الله فيكم ورزقكم علما نافعا وجعلكم ممن يعرف أو يعلم مراد الله عز وجل ويميز مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.